ثم ننتقل إلى السورة بعدها سورة الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
هذه سورة الليل، وهذه السورة من السور المكية. أقسم الله عز وجل في فاتحتها بالليل، وأقسم فيها بما خلق من الذكر والأنثى على أن أعمال الخلق مختلفة. ثم ذكر الله بعد ذلك صنفين من الناس، صنفا مؤمنا متقيا أعطى وقدم وما يقابله من الصنف الذي كذب وبخل وأعرض عن الله. ثم ذكر الله بعد ذلك أنه جل وعلا عليه أن يبين للخلق ويهديهم الهداية العامة. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك صنفا من الناس أثنى عليهم بأنهم من المهتدين المتقين. وهذه السورة بينها وبين السورة السابقة مناسبة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في أثناء الآيات. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى، أي أقسم بالليل إذا يغشى، أي حين يغطي بظلامه. يغطي ماذا؟ يغطي الشمس ويغطي النهار ويغطي الأرض ويغطي كل شيء. فحذف المفعول هنا يفيد التعميم، يفيد التعميم. فأما قولنا يغشى الشمس لأن هذا دل عليه قوله تعالى والليل إذا يغشاها في السورة السابقة، وقولنا إنه يغطي النهار دليله قوله تعالى يغشي الليل النهار، وقوله تعالى والليل إذا يغشى أي أقسم بالليل. وهذا القسم بالليل فيه التنبيه على آية من آيات الله العظيمة وهي الليل، فإن الله جعل الليل آية من آياته حيث يغطي هذا الليل جميع الكائنات التي تراها، فيصبح الكون مظلما أسودا بهيما. ثم أيضا هذا الليل هو محل راحة الناس وسكنهم ونومهم وهدوئهم، وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا. ألم نجعل الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالليل آية من آيات الله، كما قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين من آيات الله. فإذا هذا الليل البهيم مذكر بخالقه جل وعلا، ولهذا أقسم الله به والليل إذا يغشى. وأيضا هذا قيد للقسم، إذا يغشى أي حين يغشى كل شيء، فهذا القيد مما يضاعف في قيمة القسم. إذا يغشى أي في حال غشيانه لكل شيء. وفي الليل أيضا آية أخرى وهي التذكير بالوقت، لأن الليل جزء من الزمان، الليل جزء من الزمان الذي هو عمرك أيها الإنسان، وليس لك من عمرك إلا ما أمضيته في طاعة الله. فالليل جعله الله وقتا لطائفة من العبادات، طائفة من العبادات، أليس كذلك؟ المغرب والعشاء والفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وحينئذ كان هذا القسم مذكرا بهذه المعاني، والله تبارك وتعالى أقسم بالزمان وأجزائه، فأقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالصبح وأقسم بالفجر، وهذا كله منبه لك. فحياتك يا عبد الله هذا الوقت ما ليس لك فيه حقيقة إلا ما أمضيته في طاعة الله، وما سوى ذلك فإنه عليك لا لك، عليك. ولهذا جاء في حديث ابن عمر أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك عن عمره. هذا العمر هو الزمان، هو فرصتك. قال الله تعالى والليل إذا يغشى، أي أقسم بالليل حين يغشى، والنهار إذا تجلى، أي أقسم بالنهار إذا تجلى، أي إذا تبين وظهر ضوءه، وظهر ضوءه. والنهار آية من آيات الله جل وعلا مذكرة بالله، فإن الناس حينما يوافيهم النهار يقومون لأعمالهم وتدب الحركة في الكون، وهذا كله مذكر بماذا؟ مذكر بالحياة بعد الموت. فكما أنك قمت في النهار لطلب معاشك وعادت إليك روحك بعد الليل الذي رفعت فيه روحك، فهذا يذكرك بالقيام لرب العالمين. قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن هذا النهار مذكر بخالقه جل وعلا، ومذكر أيضا بالقيام لرب العالمين. قال والنهار إذا تجلى، أي أقسم بالنهار إذا تبين وظهر ضوءه. وما خلق الذكر والأنثى، وما أي من، بمعنى الذي، أي والذي خلق الذكر والأنثى، أي أقسم بالذي خلق الذكر والأنثى. من هو الذي خلق الذكر والأنثى؟ هو الله جل وعلا. إذن الله يقسم بنفسه، يقسم بنفسه جل وعلا، هو الخالق. وقيل إنما هنا مصدرية، أي أقسم بخالق بخلق الذكر والأنثى، أقسم بخلق الذكر والأنثى، فيكون قسما من الله بأي شيء؟ بفعله، يكون قسما من الله بفعله الذي هو الخلق، خلق الذكر والأنثى فعل الله. إذن أعطت الآية معنيين، أن الله يقسم بنفسه ويقسم بفعله جل وعلا. يقسم بخلق الذكر والأنثى، قيل إن المراد بالذكر والأنثى كل ذكر وأنثى في الكون، كل ذكر وأنثى، لأن الله قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال بعض المفسرين بل المراد بالذكر والأنثى خصوص بني آدم، خصوص بني آدم، المراد الذكر والأنثى من بني آدم. لماذا؟ لأن الله قال بعد ذلك إن سعيكم يا بني آدم لشتى، إن سعيكم لشتى. إذن هذا يفيد نعم تخصيص العموم في الآية، أليس كذلك؟ يفيد تخصيص العموم. وقوله جل وعلا وما خلق الذكر والأنثى، أي أقسم بخالق الذكر والأنثى، يريد الله نفسه المقدسة، أو أقسم بخلق الذكر والأنثى. والقول بأن ما بمعنى من أولى للترجيح الذي ذكرناه في سورة الشمس، تذكرون ذلك في قوله تعالى: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. وقلنا إنما هناك بمعنى من، فهي اسم موصول وهو الراجح لقوله فألهمها. وهكذا هنا في قوله وما خلق الذكر والأنثى، واعلم أنه جاء في الصحيحين عن ابن مسعود وأبي أنهما قرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. والذكر والأنثى، ولكن هذا منسوخ بأي شيء؟ بالعرضة الأخيرة، منسوخ بالعرضة الأخيرة التي عرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، وأيضا منسوخ بما استقر عليه الصحابة رضي الله عنهم زمن جمع القرآن، حينما جمع عثمان الناس على مصحف واحد، فاستقر الأمر على هذه القراءة التي هي في المصاحف الآن. وإنما قلنا هذا لأن هذا الحديث مذكور في الصحيحين أنهما قرأ بذلك، فهذا هو الجواب إذن، أن يقال إن هذا منسوخ بالعرضة الأخيرة وباتفاق الصحابة وإجماعهم على هذا المصحف الذي بأيدي الناس اليوم. والمقطوع به أن ابن مسعود وأبي رجع إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهما وعن سائر صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وما خلق الذكر والأنثى، هذا هو المقسم به. أقسم الله بالليل، وأقسم بالليل إذا يغشى، وبالنار إذا تجلى، وبنفسه المقدسة. نعم. ثم جاء جواب القسم في قوله تعالى: إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، هذا هو جواب القسم. إن سعيكم أيها الناس، والمراد العموم، عموم بني آدم. إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم لمختلف، إن عملكم لمختلف. فمن الناس من يعمل صالحا، ومنهم من يعمل غير ذلك، ومنهم الشقي ومنهم السعيد، ومنهم الناجي ومنهم الهالك. فتبين إذن أن سعي الناس شتى. وقوله شتى جمع شتيت، مثل قتلى وقتيل وجرحى وجريح. إن سعيكم أيها الناس لمختلف، وإذا كان مختلفا فيا من يريد النجاة ويا من يريد السعادة، أقبل لتنظر كيف تكون السعادة. قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. انظر في هذا التناسب بين المقسم به والمقسم عليه، أين التناسب؟ التناسب أن الله أقسم بأشياء متضادة. ما هي؟ الليل والنهار والذكر والأنثى، هذه أشياء متضادة. وجواب القسم: إن سعيكم لشتى، إذن سعي الناس مختلف، هذا سعيه عكس هذا، وهكذا في الناس. إذن هذا تناسب بين المقسم والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن أن يأتي التناسب بين المقسم به والمقسم عليه، جاء في آيات فانتبه لها. ومن ذلك قول الله عز وجل: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. والسماء ذات الحبك، أي ذات الطرائق، ذات الطرائق المختلفة في السماء طرق. إنكم لفي قول, إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف, يعني في الرسول والرسالة. فمنهم من يقول شاعر, ومنهم من يقول ساحر, ومنهم من يقول كاهن, ومنهم من يقول كذاب, ومنهم من يقول عن القرآن إنه شعر, ومنهم من يقول عنه إنه إفك مفترى, وهكذا. فإذا هنالك تناسب. وهكذا القسم في هذه السورة, إن سعيكم لشتى, وهذا من بلاغة القرآن, إن سعيكم لشتى. وأصل السعي هو العمل, فمن الناس من يعمل فيما يرضي الله, ومنهم من يعمل في ضد ذلك. والناجي هو من كان سعيه فيما يرضي الله. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال الله عز وجل: إن سعيكم لشتى. ثم لما ذكر أن سعي الناس مختلف فصل بعد ذلك, فصل لننظر وليختار العاقل المسعى الذي ينجيه من عذاب الله ومن الخسران. فقال تعالى: فأما من أعطى واتقى. الفاء هذه تسمى ماذا؟ تسمى حرف تفصيل, وإن شئت سميتها حرف تفريع, يعني أن ما بعدها مفرع عما قبلها. فأما من أعطى, وأما أيضا ما إعرابها؟ حرف شرط وتفصيل. أما حرف شرط وتفصيل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى, أعطى ماذا؟ نعم, فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى أي أعطى كل ما يطلب منه, نعم, من عمل أداه كما أمر به, وأعطى من ماله الذي أوجبه الله عليه, وأعطى من ماله أيضا الذي ندبه الله إليه, نعم, وأعطى كل ما طلب منه. فأما من أعطى, ولذا هذا جاء الفعل مطلقا. فأما من أعطى واتقى, اتقى الله, اتقى, اتقى الله جل وعلا. وهذا الفعل كما قلنا غير مرة, اتقى, هذا فعل معد متعد منزل منزلة اللازم لكثرة استعماله في القرآن, لكثرة استعماله في القرآن. نعم, أصله اتقى الله, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, لكن أحيانا يحذف المفعول وينزل الفعل المتعد منزلة اللازم. والآخرة خير لمن, لمن اتقى. وهنا قال: فأما من أعطى واتقى, أي اتقى الله جل وعلا, وصدق بالحسنى, صدق بقلبه وبلسانه, صدق بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى. والحسنى مؤنث ماذا؟ مؤنث الأحسن. والحسنى صفة لمحذوف أي المثوبة. وصدق بالمثوبة الحسنى, ما هي المثوبة؟ أي الثواب الذي وعد الله به ووعد به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم موعود هو الجنة. فالمثوبة الحسنى يدخل فيها ماذا؟ الجنة. ولهذا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى فسرت بالجنة, فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وصدق أي بالمثوبة الحسنى, لم يكذب بالجنة, لأن التكذيب بالجنة هذا هو ديدن الكفار المكذبين. وقالوا: إن كان هنالك جنة فنحن أحق بها, نحن أحق بها, كما قال بذلك أبو جهل وغيره. ولهذا رد الله عليهم بقوله تبارك وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما يمكن أن يكون المجرم كالمسلم فيدخل الجنة, كلا. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا ما يعرب جملة فسنيسره لليسرى؟ إيه نعم, جواب الشرط أما, جواب الشرط أما، ولهذا اقترنت به الفاء. لماذا اقترنت الفاء؟ جملة. نعم. قال فسنيسره لليسرى، أي نوفقه للطريقة اليسرى. واليسرى مؤنث ماذا؟ مؤنث الأيسر. المعنى فسنوفقه للطريقة اليسرى، سنسهل له كل عسير، وسنوفقه لليسير من كل أمر، فهذا توفيق الله له. فسنيسره لليسرى أي سنوفقه للطريقة اليسرى ونسهل له أموره كلها، هذا وعد من الله عز وجل بالتوفيق لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والله لا يخلف الميعاد. فسنيسره لليسرى، إذن هذا وعد من الله. وانظر إلى السين في قوله سنيسره، فإن السين حرف استقبال وهو من أدوات التأكيد، التأكيد سنيسره يعني سنوفقه وسنيسر له أموره وسنرشده إلى كل ما فيه الخير له في دينه ودنياه في معاشه ومعاده، فهو وعد من الله ووعده محقق جل وعلا. فسنيسره لليسرى، هذا من أعطى واتقى. ثم ذكر الله مقابله فقال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انظر في هذه المقابلة اللطيفة، وأما من بخل، هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل أعطى. بخل بماذا؟ بخل فلم يعطي أي شيء، لم يعطي شيئا من ماله ولم يؤدي شيئا أوجبه الله عليه، وبخل بكل خير. واستغنى أي لم يتق الله، استغنى يعني لم يتق الله. استغنى بماذا؟ استغنى بماله وبنفسه وبدنياه وبدنياه، استغنى عن الله فلم يتقه، كما قال الله عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. إذا كنت رضيت بالحياة الدنيا فالنار مأواك. وهنا قال واستغنى، استغنى بنفسه وبماله وبدنياه عن الله، وكذب بالحسنى أي كذب بالمثوبة الحسنى، كذب بوعد الله. ولو كان مصدقا بما وعد الله لعمل، نعم، وطلب ولا أعد للآخرة عدتها، لكنه كذب بالمثوبة الحسنى. فما هي النتيجة أيها الإخوة؟ قال الله عز وجل فسنيسره للعسرى، أعوذ بالله. والعسرى مؤنث ماذا؟ الأعسر، يعني سنهيئه للطريقة العسرى وسيكون جزاؤه والعياذ بالله أنه لا يوفق لخير ولا يهدى لما فيه نجاته، لا يهدى بل ييسر لكل عسير، أعوذ بالله. هذه هي النتيجة، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. إذن هؤلاء أيها الإخوة يسعون، فمنهم من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ومنهم من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. جزاء هؤلاء التيسير لليسير، وهؤلاء التيسير للعسير. فالعاقل اللبيب يختار لنفسه، نعم، الطريق اللاحب الذي فيه نجاته وفيه سلامته في الدنيا والآخرة. وانظر في هذه المقابلة، إنها مقابلة بين أربعة معان وأربعة معان، أليس كذلك؟ ما فائدة هذه المقابلة؟ فائدتها الإيجاز، نعم، في المعاني، وأيضا فيها التحذير والإنذار وفيها الترغيب والترهيب، أليس كذلك؟ إذا قرأت هذه المقابلة في الآيات، نعم، بين أربعة وأربعة، مقابلة أعطى ببخل، واتقى باستغنى، وصدق بكذب، فإن هذا من وسائل الدعوة أن تسلك هذه الأساليب الموضحة للمعاني والمقربة لها. وهذه أساليب القرآن العظيمة، وهذا لون من ألوان البلاغة يسمى المقابلة. وقوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فيه فائدة. فقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا فيه فائدة أيها الإخوة، وهي أن العبد إذا عمل طاعة وأتبعها بطاعة أخرى فإن هذا يدل على توفيق الله له، يدل على توفيق الله له، لأن الله يسر له أن يتبع الطاعة بطاعة، أن يتبع الطاعة بطاعة، فيتبع هذه الحسنة بحسنة أخرى، ويجد انشراحا في صدره وإقداما على العمل الصالح ولا يمل ولا يمل. ومن أهل العلم من قال إن هذا التتابع في العمل الصالح أيضا يدل على معنى، يدل على القبول، يدل على قبول العمل، يدل على قبول العمل، فعملك السابق تقبل منك، ثم هيئت نفسك لطاعة أخرى ولعمل آخر. وهذا أيها الإخوة كما قلنا ذكره بعض أهل العلم، وأيما كان فإن على المسلم أن يسعى جهده في أن يتبع كل عمل صالح يقوم به عملا آخر صالحا، لأن هذا أولا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمة. ونحن لا شك نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العبد أيضا أن لا يمل من عبادة يقوم بها، وأن يصل الصالحات بالصالحات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله عز وجل: إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، هذا التزام من الله جل وعلا أن يبين للخلق الهداية، والمراد هنا الهداية العامة. فالله تبارك وتعالى أوجب على نفسه بمقتضى حكمته ورحمته وعلمه جل وعلا أن يبين للناس أسباب الهداية، أسباب الهدى، كما بين لهم أسباب الضلال، بين لهم هذا وبين لهم هذا. وهذا كما مر معنا في سورة البلد، في قوله تعالى: وهديناه النجدين، وكما في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا هو مضمون هذه الآية: إن علينا للهدى، أي نبين للناس الهدى من الضلال. فالله عز وجل ما خلق الخلق وتركهم سدى، نعم، بل بين لهم أسباب الهداية وأسباب الضلال، وبين لهم ما يهتدون به وما يضلون به. وهذه كما قلنا هي الهداية العامة. ولهذا قال: إن علينا للهدى، فعلى حرف يفيد ماذا؟ يفيد الإيجاب، يفيد الإيجاب. فالله أوجب على نفسه أن يبين للناس أسباب الهدى. وانظر إلى هذا التأكيد في هذه الآية: إن واللام واسمية الجملة، الجملة اسمية، لأن هذا مقام وعد، مقام وعد إن علينا للهدى. نسأل الله جل وعلا أن يتولانا برحمته وأن يثبتنا وإياكم على القول الثابت، كما نسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا وأن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اشرح به صدورنا، اللهم اجعله شفاء لأسقامنا، اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ونور به قبورنا، اللهم اجعله شفيعا لنا بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على محمد.